أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في وجوب استيعاب مسح الرجلين طولا من الأصابع إلى الكعبين، فقلنا بأنه ذهب جماعة إلى عدم وجوب الاستيعاب وكفاية مسمى المسح، لا يجب أن يكون المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، بل يكفي مسح جزء ما بينهما، وهذا ما ذهب إليه صاحب الحدائق ولم يستبعده صاحب الرياض، واختاره شيخنا الإسلام قدس سره، وإن قال الأحوط رعاية فتوى المشهور. فنعود إلى هذه المسألة كي يتضح الأمر إن شاء الله. ننقل كلام السيد الخوي أولا، ونذكر إيرادات الشيخ الأستاذ على كلامه. السيد الخوي قال: مقتضى إطلاق الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وذلك لأن إلى الكعبين حد للممسوح وليس حدا للمسح، نظير ما إذا قيل اكنس البيت من هنا إلى هناك، ليس قوله إلى هناك غاية للكنس، وإنما هو غاية للمكنوس، ولأجل ذلك لا يجب عليه البدء من الكنس من الطرف الأول، اكنس البيت من هنا من طرف الجدار إلى آخر هذا الفرش، لا يجب أن يبدأ من آخر الجدار وينتهي إلى آخر الفرش في الكنس، لأنه ليس حدا للكنس وإنما هو حد للمكنوس. وهكذا قيل في اغسلوا وجوه أيديكم إلى المرافق، أن قوله إلى المرافق حد للمغسول وليس حدا للغسل. وعليه فمقتضى ظاهر الآية أنه يجب أن يكون الممسوح في الرجلين من الأصابع إلى الكعبين، فإذا شككنا في وجوب استيعاب المسح إلى الكعبين ولم يقم دليل واضح على كفاية المسمى، فيكون المرجع هو ظاهر الآية. أشكل عليه الشيخ الأستاذ بإشكال تام، وهو أنه حيث الباء في الآية داخلة على أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، شرج له فتكون الآية هكذا: وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، والباء للتبعير. طب شو يسوي؟ أقوم أو الفأرة أخوف عليك من أن أدع درسي. نقوم إلى مكان آخر. البيوت العتيقة. خوف فهو نجام خليل وغادش نادره يا الله بعد ما يقدر وإن شنو الذباب وإن يسلبهم الذباب لا وإن يسلبهم الذباب لا يستلقلهم ضعف الطالب والمطلوب. لعل روح السيد الخوي الله يرحمه كعبة قبول هذه الإشكالات. وتعتبر هذه الإشكالات ظلم على السيد الخوي. ما أدري خلنا نشوف. خطر ببالنا ورأينا أنه موجود في كلام الشيخ الأستاذ أن هذا مطلب الذي ذكره السيد الخوئي غير متجه، لأنه إذا كان إلى الكعبين غاية للمسح فكان ما يدعيه السيد الخوئي أوضح. لو كان إلى الكعبين غاية للمسح كان يعني امسحوا أرجلكم امسحوا بأرجلكم مسحا ينتهي إلى الكعبين، ولكن كما ذكر السيد الخوئي أنه ليس بظاهر من الآية أن إلى الكعبين غاية للمسح، بل هو غاية للممسوح، مضافا إلى أنه ورد في الروايات أنه يجوز المسح على الرجلين مقدما أو مؤخرا، يعني منكوسا أو من الأصابع إلى الكعبين أو بالعكس. فقوله إلى الكعبين غاية للممسوح، فإذا صار غاية للممسوح فالآية تقول امسحوا بأرجلكم، يعني امسحوا بشيء من أرجلكم إلى الكعبين، يعني هذا الممسوح شيء من رؤوس الأصابع إلى الكعبة. كيف حينئذ يكون ظاهر الآية الاستعاذة؟ كأن السيد الخوي الله يرحمه نسي أن الباء داخلة على قوله وأرجلكم منصوب بنزع الخافض أو أنه مجرور على بعض القراءات، ومدخول لحرف الباء. وقد ورد في الروايات أن الباء تدل في الآية على كفاية مسح البعض. نعم، لو كان السيد الخائي لا يقبل أن ظاهر الباء هو التبعيض، وكان يستفيد ذلك من الروايات، فكان يتم كلامه أن الباء في الآية زائدة، وتكون الآية في قوة أن يقول وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومقتضى ذلك وجوب استيعاب مسح الرأس ووجوب استيعاب مسح الرجلين. وإنما وردت الروايات الصحيحة أن المسح يكون ببعض الرأس وبعض الرجلين، والقدر المتيقن من البعض هو البعض عرضا لا طولا في الرجلين، المسمى كافي بلحاظ عرض الرجلين لا بلحاظ طولهما. ولكن السيد الخوي قطعا لا يقول بذلك، السيد الخوي يرى أن ظاهر الباء هو كفاية المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، وهذا هو الذي نفهمه نحن من الآية. يعني لو لم ترد صحيحة زرارة التي سأل زرارة الإمام عليه السلام فيها بما عرفت أن المسح يكون ببعض الرأس، فقال الإمام عليه السلام لمكان الباء، لو لم تكن هذه الصحيحة لكنا نستظهر بعد التأمل من الآية نفس ما قاله الإمام عليه السلام، لأن العرف يفهم من اختلاف التعبير بين قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم وبين قوله وامسحوا برؤوسكم، وجود فرق بين الموردين. امسحوا برؤوسكم، مسح برأسه، خب العرف يقول لماذا جيء بهذه الباء؟ المسح لا يحتاج المسح إذا أريد تعديه إلى الممسوح، مسحت الشيء لا يحتاج إلى الباء. مسحت الكتاب لا يحتاج إلى الباء. إذا كان ممسوح وهو الرأس لم يلحظ فيه نكتة خاصة، فلماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وامسحوا رؤوسكم؟ لماذا قال وامسحوا برؤوسكم؟ الباء زائدة نقبل، ولكن ما هو حكمة الاتيان بالباء الزائدة؟ العرف يفهم منه أن الحكمة عدم وجوب استيعاب المسح على الرأس، وامسحوا برؤوسكم. وقد يوجه ذلك بأحد توجيهين، إما بأن يقال بأن الباء للإلصاق، مررت بزيد، والإلصاق يعني المماسة بين شيئين، مماسة معنوية ومماسة مادية، مررت بزيد مماسة معنوية، وقد تكون مماسة مادية، فالمماسة لا تحتاج إلى استيعاب الماس للممسوس، إما لأجل هذا أو لأجل ما ذكره السيد الخوئي من أن الباء للاستعانة كما في قولي كتبت بالقلم. امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا باستعانة رؤوسكم، شلون؟ كأنه لوحظ أنه يمسح يده برأسه، لأنه بالعكس، لكنه كأنه لوحظ أنه يمسح يده برأسه كي يأخذ الرطوبة منه، كما تقول مسحت يدي بالحائط. كيف مسحت يدك بالحائط مع أن الحائط ممسوح وليس آلة ماسحة؟ فلماذا جئت بالباء؟ جئت بالباء بإعمال عناية أنه كأن الحائط هو الماسح لليد حتى يزيل رطوبة اليد أو وسخ اليد. ولأجل ذلك حينما تقول مسحت يدي بالحائط مع أن الماسح هو اليد، باستعانة اليد أنت مسحت على الحائط، فلماذا جئت بالباء وأدخلت الباء على الحائط؟ هذه العناية والمؤونة الزائدة تنبه على أن الحائط ليس كله هو الممسوح، مسحت بيدك على جزء من الحائط، ولذا تقول مسحت يدي بالحائط. وهكذا في الآية امسح يدك برأسك، كما أن امسح يدك بالحائط يكفي فيه المسح على جزء من الحائط، هنا امسح يدك برأسك يكفي فيه مسح جزء من الرأس، وهذا ما ذكره السيد الخوئي. والمهم أنه سواء قلنا بأن الباء للإلصاق أو قلنا بأن الباء للاستعانة كما في مسحت يدي بالحائط، أو قلنا بدون هذه التحليلات أن إدخال الباء الزائدة يرشد إلى وجود فرق بين الموردين، بين غسل اليدين والمسح بالرأس وبالرجلين. وعلى أي حال نحن نستظهر من الآية الكريمة كفاية المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين، فإذا قال السيد الخوئي بأن إلى الكعبين حد للممسوح وغاية للممسوح، فتكون الآية هكذا: امسحوا ببعض أرجلكم إلى الكعبين. وإلى الكعبين ليس غاية للمسح حتى يقال بأنه امسحوا بأرجلكم مسحا ينتهي إلى الكعبين، لا، أرجلكم إلى الكعبين امسحوا ببعضها. فكيف استظهر السيد الخوئي من الآية الكريمة وجوب الاستيعاب من رؤوس في مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين؟ هذا إشكال ذكره شيخنا الأستاذ على السيد الخوئي، وظاهر أن الإشكال وارد، ولكن المهم أنه لو لم يدل دليل واضح على كفاية المسمى وعدم الاستيعاب فتوجد روايات ظاهرة في لزوم الاستيعاب، وتمسح على ظهر رجلك اليمنى واليسرى.
وتمسح،
نعم،
لا كل على الاستيعاب
لا اغسلوا ايديكم الى المرافق لا دون ليس فيه الباء
لا تدل على المبدا والمنتهى صحيح تدل على
لماذا اذا كان الى الكعبين غايه للممسوح وليس غايه للمسح يعني شنو مثل ما انت لو قلت مثل ما انت لو قلت امسح بشيء مما بين امسح بشيء مما بين ذلك المكان الى هذا المكان امسح بشيء ما بين ذلك المكان الى هذا المكان
ما بين ما في بين
لماذا أنتم استظهرتم من قوله امسحوا برؤوسكم أنه يكفي مسمى المسح على الرأس مسح ببعض الرأس فكأنه قال امسحوا ببعض أرجلكم امسحوا ببعض أرجلكم إلى الكعبين المسح إلى الكعبين لا أرجلكم إلى الكعبين امسحوا ببعضها إذا كان غاية للمسوح فكأنه قال الله سبحانه وتعالى أرجلكم إلى الكعبين امسحوا ببعضها هل تستفيدون من هذه العبارة الاستيعاب إلى الكعبين كلا نعم أنتم ترون أن إلى الكعبين غاية للمس امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين يعني مسحا إلى الكعبين وهذا خلاف ما ذكرتموه في نفس التنقيح من أن إلى الكعبين غاية للممسوح وليس غاية للمسح وذكرتم هذا المثال اكنس البيت من هنا الى هناك قلتم هذا غاية للمكنوس وليس غاية للكنس فجئتم بشيء صار بضرركم يا ليت كانت الغاية غاية للمسح وكان ذلك بصالحكم امسحوا بأرجلكم مسحا ينتهي الى الكعبين لكن كما ذكرتم وهو الحق أن إلى الكعبين كقوله إلى المرافق غاية كما أن إلى المرافق غاية للمغسول إلى الكعبين غاية للممسوح فكأنه قال أرجلكم إلى الكعبين امسحوا ببعضها أيديكم إلى المرافق اغسلوها فلا يستفاد من الآية الكريمة وجوب استيعاب مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لكن يمكن التعويض عن الآية ببعض الروايات منها صحيحة زرارة يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات غرفة واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى
ساكت في ما في اطلاق هنا مو في مقام البيان من ناحيه
ليش
مو في مقام البيان من ناحيه
تمسح مسح ظهر ما قال ما تمسح بظهري
بعد ما ينأصل الناس فقاعد يبين
ليش
الطريقه مو في مقام البيان من ناحيه تحديد المقدار يعني ولا حتى الناصية أجل مسح الناصية كاملة
خب ذاك قد دل الدليل على عدم لزوم الاستيعاب
ليش نقيد الرواية الدليل
مسح الرأس خب وإذا رممتم إلى ذلك شوف هذه الرواية مثلا ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين ولكن هذا لا يدل على الوجوب الإمام سواج لا يدل على أن ما فعله الإمام هو الواجب لكن في صحيحة زرارة غنى وكفاية النقطة الثانية التي طرحها الشيخ الأستاذ قدس سره قال ما ذكره ما ذكر يشير إلى كلامه السيد الخوي من أن صحيحة زرارة وبكير فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. ذكر السيد الخوي أن الاستدلال على بهذه الصحيحة على عدم لزوم الاستيعاب في مسح الرجلين إلى الكعبين بأن قوله ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع بيان لقوله من قدميه، فكأنه قال إذا مسح بشيء من ما بين الكعبين إذا مسح بشيء ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزاه، بأن يكون قوله ما بين الكعبين بيانا للجاري والمجهول. ذكر السيد الخوي أن هذا خلاف الظاهر، والظاهر هو كونه بيانا لشيء، فإذا مسح بشيء من قدميه وذاك الشيء الذي يمسح به هو ما بين الكعبين الأطراف الأصابع فيدل على الاستيعاب. إذا كان قوله ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع بيانا لشيء كما هو الظاهر فيدل على الاستيعاب، إذا مسح بشيء من قدميه ما بين وذلك الشيء ما هو ذاك الشيء هو ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع إذا مسح ذلك فيجزئه. وأما كونه بيانا من قدمي للجار والمجرور فتكون الرواية ظاهرة فيما اختاره صاحب الرياض وصاحب الحداغ من كفاية مسمى المسح بما بين الأصابع إلى الكعبين ولا يجب الاستيعاب، هذا خلاف الظاهر. الشيخ الأستاذ قدس سره ذكر في الجواب أنه إذن لم يكن حاجة إلى استخدام كلمة الشيخ، وإذا كان الإمام عليه السلام يريد أن يبين وجوب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين فلماذا قال فإذا مسح بشيء من قدمي؟ فإذا مسح قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزاه، لماذا استخدم كلمة الشيء الدالة على كفاية المسمى؟ فيقول الشيخ الإسلام أن الظاهر من قوله ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع أنه بيان لقدميه، فتكون روايته هكذا فإذا مسح بشيء مما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزاه. لكن الشيخ الأستاذ في نهاية الأمر قال لا يترك الاحتياط في المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعب. أقرأ لكم عبارة الأستاذ: لو كان الأمر كما ذكر من ظهورها في كون ما بين الكعبين إلى الأصابع بيانا للشيء فلا بد من الالتزام بالاستيعاب في المسح طولا وعرضا، وقوله في صحيحة زرارة وبكير وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ظاهرها الاكتفاء في مسح الرجلين بمسمى فيما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، وإلا لو كان الاستيعاب في المقدار المجبور لازما بأن يكون ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع بيانا للشيء لكان المناسب ترك ذكر الشيء. والاختصار بقوله إذا مسحت ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. وأيضا لم يكن مجال للتعبير بالإجزاء الظاهر في أقل مرتبة من الواجب، لأن إذا كان هذا يدل على الاستيعاب فهذا أكثر ما يمكن، آخر مقدار للواجب لا أقل مقدار للواجب، فلماذا حبر بأجزاء؟ لا هذا مو ليس فيه وتمسح، ليس فيه وتمسح، لا لا هذا ليس فيه وتمسح. لا ليس في رواية أخرى. لحظة. ليس صحيحة زرارة. فقال أبو جعفر عليه السلام الرواية اللي بعدها زرارة وبكير. يقول الشيخ الأستاذ فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدمي ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزاه، هذا ظاهر في كفاية المسمى. ثم ذكر في نهاية الأمر أنه والمتحصل مما ذكر أنه لا يمكن الاستدلال على اعتبار الاستيعاب في مسح الرجلين طولا بالآية، بل مقتضى صحيحة زرارة وبكير هذه الصحيحة عدم اعتباره. ومع ذلك رعاية الاحتياط في مسألة الرجلين وعدم مخالفة المشهور، أن نلتزم بالاستيعاب احتياطا لا فتوى. هذا غاية ما يمكن أن يقال في دعم مثل صاحب الحدائق وصاحب الرياض ونحن، ولكن الإنصاف أن كلام المشهور هو الصحيح. استظهار عدم لزوم الاستيعاب طولا من صحيحة زرارة وبكير مشكل جدا. لماذا؟ لأننا لا ندعي كما ادعى السيد الخوي من ظهور قوله ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع في كونه بيانا للشيء لا بيانا للجار والمجرور في قوله من قدميه، فإذا كان بيانا للشيء فيدل على الاستيعاب. نحن نقول الرواية مجملة، الرواية ليست ظاهرة في كفاية المسمى. ليش؟ لاحتمال أن يراد بها هذا المعنى. فإذا مسح بشيء، شيء يعني عرضان، شيء يعني عرضان، أجزأك يعني لا يحتاج إلى استيعاب العرض، لا يجب استيعاب العرض. فإذا مسح بشيء من قدمه، لكن لا بد أن يكون هذا الشيء الذي يمسح به من قدمه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، يعني من هنا إلى هنا يمسح بشيء من قدمه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، يعني يمسح على ما بينهما، يمسح على، كان يقول يسعى بين الصفا والمروة، اجي من باب من المسجد الحرام في نصف المسعى مشى خطوات ورجع خطوات. يقول أنا سعيت ما بين الصفا والمروة. العرف يقبل؟ ما يقبل. فنحتمل هنا أيضا أنه بهذا المعنى، إذا مسح بشيء من قدميه، إذا مسح بشيء من قدميه مسحا ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، إذا مسح بشيء من قدمه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، يعني هذا المس لابد أن يكون ما بينهما، يعني من هنا إلى هناك. فنحن نحتمل في هذا التعبير أن يكون بيانا للشيء الذي يمسح به، هذا الشيء الذي يمسح به لابد أن يكون ما بين الأصابع إلى الكعبين، فقد أجزأك، يعني لا يحتاج إلى استيعاب العرف.
نسبه شيء ما بينه إلى تبشر إلى الشيء في الطول بس العرف يكون قريب على العكس الأدل. نفسه شيء ما بشيء ما بينه أو ما
لا إذا مسح
شيء في الطول بس العرف
شيئية في الطول، يعني يكفي المسمى في الطول. إذا مسح بشيء من قدمي، إذا مسح بشيء من رجلي ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، ألا يحتمل أن يكون قوله ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع أنه لا بد من استيعاب المس من الكعبين إلى أطراف الأصابع؟ هذا الاحتمال إنصافا موجود. أنا أشوف دعوى ظهور صحيحة في أنه يكفي المسح بشيء من الرجلين ما بين الكعبين إلى الأصابع، يعني يكفي المسح على المسمى ما بينهما ولو بمقدار سنت طولا، هذا لا أقول خلاف الظاهر، أقول ليست الرواية ظاهرة في ذلك. فإذا أصبحت الرواية مجملة فالمرجع ظهور قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وما بقي من بلة يمينك تمسح ظهر قدمك اليمنى، والظاهر هو الاستيعاب تمسح ظهر قدمك اليمنى. نعم في العرض دل الدليل على لزوم على عدم لزوم الاستيعاب، أما في الطول فلم يدل أي دليل على عدم لزوم الاستيعاب في مسح الرجلين طولان. لإجمال صحيحة زرارة وبكير، نعم إذا قلنا بأن صحيحة زرارة وتمسح بما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ليست في مقام البيان كما يقول سماحة الشيخ، فتصبح جميع الروايات مجملة وتصل النوبة إلى الأصل العملي.
والآية تقول ظاهرة في الكفاية البعض،
أو مثلا لا نحتاج إلى الأصل العملي، بل مقتضى إطلاق الآية كفاية المسمى. هل الآية ظاهرة في كفاية المسمى مطلقا، يعني بحيث ينعقد له إطلاق في كفاية المسح ببعض الرأس أيا ما كان، وكفاية المس ببعض الرجلين أيا ما كان؟ هذا ما نتكلم عنه في الليلة القادمة. يعني الكلام يقع في أنه لو أصبحت صحيحة زرارة وبكير مجملة لم تدل على كفاية المسمى في مسح الرجلين طولا ولا على لزوم الاستيعاب، وصحيحة زرارة وتمسح ببقية بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى أيضا، قلنا بأنها ليست في مقام البيان مجملة. فهل نرجع إلى الأصل العملي وهو قاعدة الاشتغال عند المشهور لأن الشك في حصول الطهارة بهذا الوضوء الناقص، أو البراءة بناء على مسلكنا في الطهارات الثلاث، أو لا؟ الآية الكريمة في حد نفسها مطلقة تدل على كفاية المسح ببعض الرأس وكفاية المسح ببعض الرجلين، فتدل على كفاية المسمى طولا وعرضا، تأملوا هل الآية مطلقة أم يرد إشكال على إطلاقها وتكون الآية مجملة أيضا. سيأتي البحث عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.